علي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي إلا أن هدانا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلنا إلى قولي المؤلف ودون يا مجتهد مقيد ودون يا مجتهد مقيد يبني على أصول من يقلد. ودون لا أي دون المجتهد المطلق مجتهد مقيد. قاله المجتهد المقيد ويقاله المجتهد المنتسب ويقاله المجتهد المهدي. يبني على أصول من يقلد يعني أنه لا بد فيه من الشروط التي ذكرنا سابقا من العلم باللغة العلم بالأصول والعقل والبلوغ والعلم القرآن والسنة ناتخ والمنسوخ والخاص والعام المقيد والمطلق أسباب النزول. ولكنه لا يستقل بالأصول وإنما يبني على أصول الإمام الذي الإمام الذي يختار معناها يأخذ أصول إمام من الأئمة ويبني عليه بأن يلحق المسائل التي لم يذكر لم ينص عليها الإمام ينص هو عليها أو يجتهد في بعض المسائل الأخرى. يبني على أصول من يقلد يخرج الوجوه للأحكام على نصوص ذلك الإمام يخرج الوجوه للأحكام معناها يخرج الوجوه المختلفة للأحكام على نصوص الإمام يلحق المسائل التي لم ينص عليها الإمام بالمسائل التي نص عليها ويستنبط ويجتهد في المسائل التي لم يجتهد فيها الإمام انطلاقا من قواعده وأصوله.
هل تقنية تأثر عن أصول الإمام؟
هل
تقنية؟
أي نعم نعم. الأئمة متفقون على جميع المسلمين متفقون على بعض الأصول ومختلفون في بعضها. فمثلا النص من كتاب والسنة والإجماع هذه محل إجماع عند المسلم والقياس عند الجمهور وخارج من أهل الواحد والاستصحاب والاستحسان وقول الصحابي والسد الذرائع هذه عند الجمهور كذلك و هذه عند الجمهور هذه الأربعة كذلك عند الجمهور كذلك المصالح المختلف عند الأئمة الثلاثة عند أبي حنيفة وأحمد فعل علي الشافعي وأحمد ومالك والعرف عند مالك وأبي حنيفة. مالك هو أوسع الأئمة الأصول زاد عليه تقريبا بعمل أهل المدينة شاعرا قليلا وهذا المعنى أشرت إليه فقلت والنص والإجماع إجماعا دليل والنص والإجماع إجماعا دليل وخالف الظاهر في قيس المريد فخالف الظاهر في قيس المريد واعتذر الجمهور لاستصحاب سد واعتذر الجمهور لاستصحاب سد لرائع قول الصحابي في الأسد اعتذر الجمهور استصحاب سد لرائع قول الصحابي في الأسد كذاك الاستحسان والثلاثة كذاك الاستحسان والثلاثة غير أبي حنيفة المصلحة غير أبي حنيفة المصلحة وهو ومالك وهو ومالك وهو ومالك بالعرف عادتي وهو ومالك بالعرف عادتي واختص ذا بعمل المدينة واختص ذا اللي هو مالك بعمل المدينة يخرج الوجوه الأحكام على نصوص ذلك الإيمان ودون لا مجتهد الإفتاء من ودونه مجتهد الإفتاء ودونه مجتهد الإفتاء من يمكنه ترجيح قول قد وهم ودون المجتهد المنتسب المجتهد المقيد دونه مجتهد الإفتاء ومجتهد الإفتاء هو الذي يتقن مذهب إمامه ويستطيع أن يرشح في مسائله المختلفة ويستطيع أن يخرج على مسائل إمامه لكنه دون المجتهد المقيد في ارتياض على الاستنباط ومعرفة الأصول وغيرها من العلوم المشتركة في الاجتهاد. كم يوم
يعني
كالنووي في مذهب الشافعي كما أن مذهب المجتهد المقيد في مذهب الشافعي كالصخري وكابن أبي هريرة وفي مذهب المالكي المجتهد المقيد كابن القاسم وابن عبد البر وابن الوهبي مندي الأشهب مجتهد المقيد أو مجتهد المذهب أو مجتهد الإفتاء عن مجتهد الإفتاء مهدي بن رشد وكما أنه أيضا في المجتهد المقيد أو المكتسب للمذهب الحنبلي مثل الخراقي والمجتهد الإفتاء أو الترجيح مثل ابن تيمية وابن قدامة ومجتهد أيضا مجتهد المنتسب للمذهب أبي حنيفة كمحمد بن الحسن وأبو يوسف الزهراء والمتأخرين من الحنفيين أصحاب التفسير في الحنفية كثيرون من المتأخرين. نعم. ثم قال إذا من يمكنه ترجيح قول قدوه سواء كان هذا القول رجحه بمسألة داخل المذهب أم بدليل خارج المذهب، لأنه يستطيع هذا المجتهد ترجيح هذا والإفتاء، كذلك قد يستنبط من الأحكام الشرعية مباشرة، يستنبط من الكتاب والسنة مباشرة. نعم. ثم قال تجذب اجتهاد المختار ككونه أوقعه المختار. تجذب اجتهاد كون اجتهادي يمكن أن يتجذب، هذا هو المختار عند جمهور العلماء، أي أنه يمكن لعالم من العلماء أن يجتهد في باب بعينه كباب الحج وباب الصوم بأن يجمع الأدلة المتعلقة به من الكتاب والسنة عن طريق الاستقراء، وتكون له أهلية الاستنباط، ويجتهد في هذا الباب خاصة، أو يعتمد جمعا واستقراء إمام من الأئمة المجتهدين اجتهاد مطلقا ويجتهد انطلاقا من ذلك. وأما الاجتهاد في مسألة واحدة فالصحيح أنه لا يجوز، لأن مسائل الباب متعلق بعضها ببعض، اجتهاد في الباب كله لا إشكال فيه، ولكن اجتهاد في مسألة واحدة من باب معين لأن المسائل يتعلق بعضها ببعض فصحيح أنه لا يجوز.
باب الاجتهاد
باب مثلا صوم باب. نعم. وقال بعض العلماء لا يجوز تجذب الاجتهاد، لا يجوز المجتهد أن يجتهد في باب معين إلا إذا كان قادرا على الاجتهاد في جميع الأبواب، لأنه قد يكون هناك معارض أي دليل معارض في بعض الأبواب لا يطلع عليه، ولكن الصحيح أنه يجوز، وهو الذي بين جمهور العلماء. تجذب اجتهاد المختار ككونه أوقعه المختار، كذلك كون اجتهاد حصل من المصطفى صلى الله عليه وسلم، المختار من المصطفى صلى الله عليه وسلم، ذلك هو المختار كذلك، أنا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يجتهد عبر ورود الوحي عليه، وقيل في الآراء والحرب فقط. قيل ذلك يجوز فقط في الآراء الدنيوية وفي الحرب، كما مثلا هم بأن يصالح مثلا رطفان على جزء من مال المدينة، كما هم بأن يترك تلقيح النخيل، وكذلك عندما نزل في بدر منزلا قال له الحباب بن منزل قال له أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي أم هو الحرب والخديعة؟ قال بل الرأي والحرب والخديعة، فنزل على رأي الحباب بن منزل. ويدل على أنه يشتهي من الأدلة على كونه يجتهد، فاجتهاده في الآراء والحرب متفق عليه تقريبا، وأما اجتهاده في غير ذلك من الأحكام فاختلف فيه. الصحيح أنه يقع، ولكن الصحيح أنه لا يخطأ في الاجتهاد تنبيها له عن تنبيها لمنزلة النبوة عن الخطأ في الاجتهاد. وقال قوم يخطأ في الاجتهاد ولكنه لا يقر على الخطأ، يخطأ في الاجتهاد يمرنا على أنه لا يخطأ، وقال آخرون يخطأ في الاجتهاد ولا يقر عليه. واستدلوا ب قصة الأسرى، أسرى ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، يريدون عرض الدنيا والله من الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم وافقه أبو بكر في ذلك، اجتهد في أسرى بدر أن يعطوا الفدية، و لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزلت هذه الآية لو نزل عذاب من السماء لما نجا منه إلا عمر، لأن عمر كان غيبه مخالفا لغيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر من قبل. وكذلك استدلوا بقول الله تبارك وتعالى عفى الله عنك لما أذنت له قضيت في إذنه للناس حتى يتبين لك الذين استقبلت على المكان. والجموع حملوا هذا على محامل أخرى، نعم، فقيل في الآراء والحرب فقط، وهو للخطأ فيه قد فقط،
فيه
وهو للخطأ فيه قد فقد، فيه قد فقد،
قد
فقد، وهو للخطأ فيه قد فقد، أنا لا يخطأ في اجتهاد. وقوعه في عصره هو الشهير، وقيل لا إلا بعيدا أوامر. وقوله في عصره هو الشهير، والدليل عليه ما ثبت من حديث معاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن قال بلا تقضي، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد، قال اشتهي برأيي ولا آل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إقرارا له على ذلك الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحبه الله وأرضاه. وكذلك اجتهد بحضرته سعد بن معاذ عندما حكمه في بني الطاهر، فقال أحكم بأن يقضى أن تقتل مقاتلتهم وتسبى لغارين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري ومسلم: حكمت فيهم بما حكم فيهم به الله في وقت سبع سماوات، وكما قال صلى الله عليه وسلم. لأن هذا يدل على أن الاجتهاد يحصل في عصره. فقيل لا إلا بعيدا، إلا إذا كان الشخص على مسافة بعيدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث تحصل له المشقة في سؤاله، في الوصول إليه وسؤاله، وإلا فلا يلجأ إلى ظنه مع وجود القطع وهو جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو أمير، الأمير أيضا قيل إن الأمير يجوز له أن يجتهد بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لكي لا تنتقص منزلة الأمير بعدم قدرته على الاجتهاد في عين الناس. نعم. ثم قال يصيب مسألته، يصيب في الظني كل مجتهد، يصيب في الظني كل مجتهد أولاك ضد فالمصيب متحد، أولاك ضد فالمصيب متحد. قال الإمام الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلاني قال يصيب في الظني كل مجتهد، كل مجتهد مصيب، لأن حكم الله تابع لما غلب على ظن المجتهد. فحكم الله في مسألة معينة التي اجتهد بها المجتهد هو ما توصل إليه المجتهد، وحكم الله في مسألة معينة توصل إليه المجتهد بالنسبة للمقلد، مقلد المجتهد كذلك هو فيما توصل إليه المجتهد. على هذا الذي توصل إليه المجتهد هي حكم الله بالنسبة للمجتهد المقلد، ولهذا يصيب كل مجتهد. أو لا، أو لا معناها لا يصيب كل واحد من المجتهد، وإنما المصيب واحد كضد معناها كالقطعي، القطعي بالاتفاق سواء كان شرعيا أو عقليا لا يصيب به إلا واحد. النصوص القطعية من اجتهد وخالفها قطعا غير مصيب، أو لا كضد الذي هو القطعي، فالمصيب متحد معناها المصيب واحد، لأن الله تبارك وتعالى له في كل مسألة حكم معين، فإذا وافق المجتهد فهو المصيب وإذا لم يوافق فهو المصيب. نعم. ولم يؤثم مخطئ على الأصح إلا لتقصيره، فإنه تبع لا يؤثم المخطئ على الصحيح، المخطئ بالاجتهاد ليس آثما إذا لم يقصر، بأن لم يبذل الوسع والجهد الكامل، بأن لم يبذل وسعه وجهده بحيث يعلم من نفسه أنه عجز عن المزيد، أو قصر بأن يكون أهلا للاجتهاد أصلا واجتهد في أي حالة يأذن قطعا. إذا قصر في الجهد الذي بذل أو قصر في امتلاك أدوات الاجتهاد واجتهد فإنه يكون آثما في هذه الحالة. وأما إذا لم يقصر فلا يكون آثما. الأصل في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأصاب، إذا حكم الحاكم اجتهد فأصاب فله إثمان، وإذا حكم اجتهد فأخطأ فله إثمان. نعم. ولم يؤثر مقتدى على صح إذا لم تقصر فإذنه رجع. إذا لم تقصر فإذنه اتضع. ثم قال: وغير للتقصير مأجور، وغير للتقصير مأجور ومن وغير للتقصير مأجور ومن يخطئ بقطعي ومن يخطئ بقطع الذي لا قطع. هنا أعتقد أن الرواية الصحيحة عن المؤذن: ومن يخطئ بقطع فبالإثم لا عمل، فبالإثم لا عمل. ومن يخطئ بقطع فبالإثم لا قمل، قمل كل من ما صحيح، لكن هنا العتب قمل لثلاث باب. ومن
المعنى واحد،
المعنى واحد. نعم، كل من هذا المعنى، كل من هذا المعنى جدير حقيقة. وغير التقصير مأجور، معناها ما لم يقصر يعني فهو مأجور، يعني أصاب له إجرام أخطأ له إجرام. وغير التقصير مأجور. ومن يخطئ بقطع فبإذن الله قطع. أما إنسان أخطأ بأن عارض اجتهاده نصا قطعيا من كتاب أو سنة أو إجماع فإنه آهن للتهاب جدير بالإذن. نعم. والحكم لا ينقض
يعني سيكون كل قطعية الدلالة وثبوت إلى قطعية
لا بد أن تكون قطعية الدلالة وثبوت. والحكم لا ينقض في الظنيه، والحكم لا ينقض في الظنيه، لا ينقض في الظنيه إلا لخلف نص أو جديد. إلا لخلف نص أو جديد. الحكم لا ينقض في الظنيه إلا لخلف نص أو جديد. معناها إذا حكم الحاكم حكما معينا، اجتهد اجتهادا معينا وحكم انطلاقا من اجتهاده، فلا ينقض ذلك الحكم، لا ينقض بحكمه هو ولا بحكم غيره، لأننا إذا نقضناه بحكم غيره فحكم غيره اجتهاد ظني كذلك، فلا مرجح لحكم غيره، وإذا نقضناه باجتهاده هو فقد يبدو له كذلك مرة ثالثة اجتهاد ثالث فتسلسل النقض. ولهذا قال عمر بن الخطاب عندما اعترض عليه الاجتهاد السابق قال: ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقض. والحكم لا ينقض في الظنيه بدال خذ نص جري الا اذا قال نصا من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، او خالف ظاهرا جليا معناها ظاهرا، او خالف ظاهرا لم يخالف نصا وانما خالف ظاهرا من كتاب السنه، ولو قياسا ولو كان هذا الجلي قياسا، وانا اذا خالف كذلك قياس الجلي بان كان مبناه على الاجتهاد الخفي على القياس الخفي وخالف القياس الجلي ينقض كذلك، ولو قياسا او بخلف ولو قياسا او خلاف ما بدا او خلاف ولو قياسا او خلاف ما بدا او خلاف ما بدا برايه او راي من قد قلده او خلاف ما بدا او خلاف عطف على او خلاف او خلاف ما بدا عطف على الا لخلف معناها كذلك ينقض حكم الحاكم اذا حكم الحاكم وهو مجتهد حكم بغير اجتهاده حكم باجتهاد غيره وهو مجتهد فانه ينقض على الحكم باجتهاده هو مجتهد حكم باجتهاد غيره ينقض الحكم باجتهاده يجتهد وينتقد الحكم باجتهاده أو رأي من قد قلد إلا ولو قياسا أو خلاف ما بدا له إذا حكم بخلاف ما بدا له إذا حكم بخلاف اجتهاده فإنه انقضوا على الحكم اجتهاده خلاف ما بدا له أو خلاف ما بدا برأيه أو رأي من قد قلد كذلك المقلد إذا عامل برأيه هو ليس أهل الاجتهاد أو عامل برأي غير إمامه في مسألة لا يجوز له فيها الانتقال إلى غير إمامه ينقض هذا الحكم ينقض برجوعه إلى رأي إمامه نعم ولو بدا ثم قال ولو بدا فلو تزوج بلا إشهاد فلو تزوج بلا إشهاد معناها أنا كنا نقول في حق الاجتهاد العام هذا الذي بسببه قدر حكم معين أو بسببه قدر إجتاء معين أما الاجتهاد الخاص الذي يريد به المجتهد أن عمله هو فقط يريد أن يعمل انطلاقا منه فإذا ظهر له إذا اجتهد اليوم مثلا في مسألة معينة يريد العمل بها هو بخاصة نفسه وبدا له في اليوم الثاني رأي جديد فإنه ينتقل إلى قائده فلو تزوج بلا إشهاد ثم ترى تغير اجتهاده فزوجه
برأي من يقلد
فزوجه تحرمها المعتمد ولا إذا تزوج شخص معين مجتهد بلا إشهاد لم يشهد على زواجه رأى ذلك الرأي مثلا اجتهد فرأى أن الإشهاد ليس لازما عند العقل كما قال بذلك مثلا الإمام مالك وافق الإمام مالك رحمه ثم جدد النظر فطرأ عليه تغير اجتهاده فبدا له أن الاجتهاد أن الزواج لا يجوز أن يكون إلا بشهود عند العقل فإن زوجه تحرم على المعتمد تحرم عليه وإذا استمر معها تكون مستمرة على حرام. وكذلك المقلد، المقلد إذا قلد إمامه في مسألة وتغير رأي إمامه في هذه المسألة فيجب عليه أن يتغير أمره تبعا لتغير رأي إمامه، وهذا محله إذا لم يحكم حاكم في هذه المسألة. أما إذا حكم حاكم فيهما فلا ينقض الاجتهاد فيه. ثم قال
يعني بيد العقد
اي نعم لا اي نعم
ما اعتقد
لا لا ما اعتقد ثم قال ومن بدا تغير اجتهاده اعلم مستفتيه بيده. إنسان أفتى في مسألة معينة بشيء معين باجتهاد معين وبدا له أن هذا الاجتهاد خاطئ وغير رأيه، يجب أن يعلم من أفتاه، من استفتاه حتى ينتقل إلى رأيه الجديد. وأن بدا تغير اجتهاده أعلم مستفتيه لينتهي عما أفتاه به، وليس يضمن لغير قاطع متلفه لنجي نقد الشائع، وليس يضمن لغير قاطع معناها لا يضمن المجتهد الذي أفتى مستفتي معين أفتى مستفتيا معينا لا يضمن ما أدلف إفتاءه، ما أدلف إفتاءه. فلو أن إفتاءه ترتب عليه مسألة معينة هذه لا يضمنها المجتهد. لماذا؟ لأن الأصل في اجتهاد الظني عدم النقد لنفي نقد الشائع، لأن الشائع أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ولهذا لا يضمن. ولكن إذا خالف اجتهاده قاطعا، قاطعا معناها خالف نصا أو إجماعا، فإنه يضمن في هذه الحالة، يضمن ما أتلفه إفتاءه. أما إذا لم يخالف نصا ولا إجماعا فلا يضمن لأن الظنية لا ينقض بالظن. نعم. ثم قال وإن تعد نافلة، وإن تعد نافلة وما لك، وما لك قال دليله الأول جذب النظر. إذا عادت نافلة معناها أفتى بنافلة معينة وعادت عين النادلة فإنه إذا تذكر الدليل الذي أفتى به أفتى انطلاقا منه لا إشكال، لا يحتاج إلى نظره. أما إذا لم يتذكر الدليل فإنه لا بد أن ينظر نظره. لماذا؟ لأنه إذا أفتى في هذه النادلة بدون نظر جديد ومع لسانه للدليل يكون أفتى بغير دليل. وأما إذا طرأ ما يقتضي الرجوع عن الحكم أو تغيير الحكم على النازلة فإنه لا بد أن يوجد النظر في تلك الحال سواء تذكر الدليل أو لم يتذكر، فرأى ما يقتضي، فرأى على النازلة ما يقتضي الرجوع عنها أو يقتضي تغيير في شأنها غير الحكم في شأنها لأنه لا بد أن ينظر في جديد سواء تذكر الدليل أو تذكر. وإن تعد نازلة وما لك دليله الأول جدد النار. فإن أعاده جدد النار. جدد النار هي التجديد. أنا نور أنا ورا جديد. أنا اجتهد اجتهادا جديد. جدد النار. فإن أعاده وأداه إلى فإن عاده وأداه إلى خلافه. فإن عاده وأداه إلى خلافه. فإن عاده وأداه إلى خلاف ما قبل الجدا فليعدله. نعم. إذا أعاده وأداه اجتهاده ونظره إلى خلاف ما قبل معنى خلاف حكم الذي أفتى به من قبل فإنه يعدل إلى ما أداه إليه نواره من جديد. معنى يترك النوار السابقة وينتقل إلى النوار الجديد. يترك الاجتهاد السابق وينتقل إلى الاجتهاد الجديد. نعم. ثم قال
وإن يرد قولان عن مجتهدي
فقوله ذانيهما إن قال. إذا ورد قولان عن مجتهد معناها روى أحد الرواة عن مجتهد من المجتهدين قولان في مسألة بعد فإن قول المجتهد ذانيهما إن قال. معناها إذا علمنا التاريخ وعلمنا السابق منهما فإن قول المجتهد هو الثاني هو الأخير. معناها قوله الأخير هو المعتبر يعتبر لاغيا للقول الأول ولكن ليس ناسخا له. هو الذي نعتبر نحن ولكنه ليس ناسخا للقول الأول. وليس قوله ثم قال وليس قوله الذي عنه رجع كمثل نسوخ الدليل إذا قول الذي رجع عنه المجتهد الإناب المجتهد ليس كمنسوخ الدليل لا يعتبر منسوخا. معناها يجوز أن يستأنس به أي مجتهد آخر أو أي مقلد. نعم. حين يقع منه القول الثاني لا يكون ناسخا للقول الأول وإنما يكون هو المعتبر فقط. نعم. يكون هو المعتبر في هذه المسألة بالنسبة لذلك الإمام. مثلا يكون هذا الإمام قوله في هذه المسألة هو القول الأخير لكنه ليس ناسخا للقول الأول. نعم. ثم قال
وإن
يقلهما معا وما ذكر مفهم تعليل به فليعتبر. مفهم ترجيح به فليعتبر. وإن يقلهما معا فما ذكر مفهم ترجيح به فليعتبر. معناها إذا قالهما معا في جثة واحدة فإذا ذكر ما يفهم الترجيح فليعتبر. أنا هل يعتبر ذلك؟ يا قالب والمسألة قال مثلا في مسألة تسئل عنها قال فيها قولان والأشبه هو القول كذا يعتبرها ترجح به المسألة. وإذا لم يرد عنه شيء يدل على الترجيح فإما أن يختار من قوليه أولا نجأ إلى الترجيح جاء المجتهد الثاني إلى الترجيح فإذا ترجح له أحد قوليه فبها ونعمل وإلا يمكن أن نتوقف ويمكن أن نتحير منه. والتي وقفت الإيمان والتي حجر الإيمان. ثم قال مفتنا ترجح به بالاعتبار. أنا إذا قال شيئا يكون ترجحه نعم لأحد القولين الذين صدر عنه في لحظة واحدة يعتبر ذلك ترجيحا بذلك. أي نعم. ثم قال
أو لا تقل
مردد أو لا تقول مردد وإن شهد حال فبالأرجح إن بدأ أو لا بأن لم يذكر ما يدل على ترجيح أحد القولين أو لا فقوله مردد أولا بأن يدل دليل على بأن لم يكن ما يدل على الترجيح فقوله قاله قول مردد أنا على قول مردد فقل مردد
فردد في المسألة
أي نعم
فردد في المسألة
أي نعم أنا فردد في المسألة هذا المعنى فردد في المسألة
يعني لم يريد أن
يقول
لم يريد أن يقول
أي نعم توقف فيها وقع في الشاب وقال في توقف في 17 لا يا قولان كل لم يرجح فيه واحدا منهم في كل واحد من هذه المسائل قولان لم يترجح لديه واحد أو لا فقل مردد وإن شوي حال إلا شحن بدعه إذا شوي الحال معناها ما علمنا هل تزامن القولان أم أتى أحدهما بعد الآخر أم كان صدر أحدهما بعد الآخر في هذه الحالة نعمل بالترجيح إذا استطعنا أن نرجح استطاع المجتهد في هذه الحالة أن يرجح أحد القولين سواء كان ذلك من داخل المذهب أو من خارجه نعم إذا رجح المجتهد أحد القولين والترجيح طبعا يكون بنفسه راجح بنفسه إذا كان مجتهدا وإذا لم يكن مجتهدا ينقل الترجيح عن المجتهدين وإذا اختلفوا يقدم الأعلم في الأورع فلو يقدم الأعلم في الأورع نعم قدم أول الأكثر قدم الجمهور فلو يقدم الجمهور ثم الأعلم ثم الأورع نعم المقالة
وحيث لا ترجيح
فالتخير وحيث لا ترجيح فالتخير والبعض يوقف إذن يقفر حيث لا ترجيح إما أن نتوقف في المسألة وإما أن نأخذ أحد القولين أن نختار أحد القولين نعم لا ترجع على التخير والبعض يقف إلى نفسه ثم قال ما نتوقف في قوله معناها لا نعتبر أنه ليس له قول في هذه توقف في قوله هذه لا نعتبر قوله هذه وإما نختار نحا على قوله نعم. ثم قال
إن
لم يبن قول له في المسألة وفي نظيرة لها قد حصله فقوله مخرج للمسألة يعزاك لا وقيل لا عن السبب. إذا لم يقل له المسألة معناها إذا لم ينص في مسألة معينة على حكم على المجتهد لم ينص في مسألة معينة على حكم ولكنه نص على حكم نظيرتها فإن المجتهد المقيد يخرج لهذه المسألة حكما انطلاقا من حكم نظيرتها ويكون حكما مخرجا فقوله مخرج للمسألة يعزى فلا معناها يعزى له من سبل الإمام المجتهد المطلق ولكن بقيد فقالوا خرجت وهذه المسألة قوله فيها على التخريج هو كذا وقيل لا ينسب له وقيل هذا القول المخرج لا ينسب له وإنما ينسب للصاحب الذي خرجه وهذا التخريج يهتم به كثير من العلماء من المجتهدين المقيدين المجتهدين الترجية منهم مثل ابن الصعيد من أصحاب الاجتهاد المقيد أو المنتسب من الشافعية وكذلك الهلال المحلي خرج كثيرا المسائل من هذا لأنه اهتم بالتخريج فيها نعم المسائل التي يمتلك منها نعم ثم قال مقاله في معارضة نص آخر لدى نظير المشي والتقيوة معناها إذا وجدنا عن إمام معين مسألتان نص على ما مسألتين نص عليهم و رأينا أنه نص على مسألته ولكن عارض نصه في هذه المسألة نصه في مسألة أخرى مشابهة معناه نص على مسألة نص بحكم معين على مسألة مسألة معينة نص على حكم وفي مسألة مشابهة نص على حكم مخالف لذلك معارض هذا الذي يستشعر منه الطرق عند الأصحاب عند أصحاب الملاه من هنا تشعر طرق عند أصحاب الملاه ماذا يحصل يأتي المجتهد المقيد ويخرج على كل نص مسألة ويبدي فرقا يبدي فرقا بينهم أو يأتي ذا يذكر في كل نص يخرج على كل نص حكما مخرجا يقولون هذه المسألة التي نص فيها الإمام على حكم معين ونص في نظيرتها على حكم آخر مخالف يأتي المجتهد إما أن يقول في مسألة ألف التي نص عليها الإمام أنها مخالفة لمسألة باء ويبدي الفرق، وإما أن يخرج على المسألة الأولى قولا لمسألة الثانية، معناها تكون في هذه في هذه المسألة فيها نص وفيها قول مخرج على نص الإمام، فيها نص للإمام وفيها قول مخرج على نص الإمام. ويأتي المسألة الأخرى أيضا فيخرج عليها قولا في المسألة الأخرى، فيكون فيها نص للإمام وقول مخرج للمجتهد المقيد. وعلى هذا تكون في كل مسألتان في كل مسألة قولان، أحدهما نص عليه الإمام وأحدهما خرجه المجتهد المقيد. وإن شاء بعد ذلك رجح أبدى الفرق بينهما ورجح المرجح، وإن شاء رجح بغير ذلك. نعم. ثم قال لدى نظير ومن معارضة نص آخر، لدى نظير معناها لدى وجود نظير لهذه المسألة، ما الشعوط القيام معناها من هناك الشعوط فرق الأبحاث. ثم قال فاصلون في التقليد. نعم. قال وسمي بالتقليد أخذ قولي من غير علم حجة بالقول. التقليد من قلد تقليدا مأخوذ من القلادة، كأن المقلد يقلد يجعل مذهب المقلد بمثابة القلادة في عنقه. والسنة بالتقليد أخذ قوله، ما هو اصطلاحا؟ اصطلاحا هو أخذ قول من غير علم بحجة أي بدليل هذا القول، معناها من أخذ قول مجتهد دون الاطلاع على دليل هذا القول فهو المقلد، معناها أن من أخذه بدليل لا يعتبر مقلد، يعني من أخذ قولا انطلاقا من الدليل وفهم وجه الدلالة فإنه لا يعتبر مقلدا، لأن المجتهد إنما يجتهد انطلاقا من الحصول على الدليل وفهم وجه الدلالة. ونعم لا يعتبر مقلد من أخذ الحكم من الدليل مع فهم وجه الدليل، لا يعتبر مقلد حتى وإن تتم المقلد. نعم. ثم قال وهو لغير اجتهاد لازم، معناها يجب على غير المجتهد أن يقلد، لأنه إذا لم يقلد هو عاجز عن اجتهاده ولا قدرة له على اجتهاده، إذا لم يقلد لن يصل إلى حكم الله في المسألة، فإلا أبدا له من الاجتهاد. ولأطلب ذلك قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهد على العامي أن يسأل عن الدليل أم لا، وهل على المجتهد أن يبين له الدليل أم لا، ليس على العامي أن يسأل عن الدليل، لأنه ثبت في عصر الصحابة والتابعين أن عامة الناس كانوا يسألون عن الأحكام ولم يسألوا عن الدليل، وكذلك المجتهد إذا سأله العامي عن دليل يجب عليه أن يبين الدليل إذا لم يكن فيه خفاء. لم يكن فيه خفاء يصعب على العامية يجب عليه أن يبين. نعم. وهو لغير اجتهاد لازم. وقيل إلا أن يكون عالم. وقيل إذا كان غير المجتهد عالما فلا يلزمه التقليد لأنه يستطيع فهم الأدلة وفهم وجه الدلالة منها وبالتالي لا يلزمه التقليد وإنما يكون يكون تقليده لإمام معين من باب موافقة مجتهد لمجتهد ومن باب موافقة مجتهد لمجتهد لأنه اطلع على الدليل وفهم وجه الدلالة منه فوافق على الإمام في الحكم الدليل توصل إليه.
هذا يقول هذا مثلا مقلد منهم مجتهدين وفقنا مثلا الشافعية يعني الشافعية
أيوة
يقولوا مقلد منهم وفقوا الشافعية.